بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تأملوا في دقة ترتيب الآيات. مر معنا آيات في الفرقة بالطلاق، حال الحياة وما يتبعها من أحكام العدة، ثم ذكر الله تعالى عدة الفرقة بالوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وما يتبع ذلك من جواز خطبة المرأة في حال العدة على سبيل التعريض لا التصريح، كما مر معنا في المجلس الماضي. ثم بقي من أنواع النساء الزوجة غير المدخول بها. إذا طلقت المرأة قبل الدخول، طبعا هنا لا عدة لها، لكن أيضا تتعلق بها بعض الأحكام، فجاءت الأحكام المتعلقة بهذا النوع من النساء في غاية الترتيب والإحكام. ثم خطر في بالي مناسبة لطيفة، الله أعلم إن كانت صوبا فمن الله، وإن كانت خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى. بالنظر إلى لطف الله تعالى ورحمته، تأمل في الآيات التي تقدمت معنا، تشعر بعجلة الإنسان وأنه يقدم على خطبة امرأة وهي في عدة الوفاة، لأنه يريد أن يظفر بها. فالله تعالى من رحمته ولطفه أذن له بذلك على سبيل التعريض، كما عرفنا: لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى آخر الآيات. فعذره الله تعالى في إقدامه وتعجله في التعريض. ثم في هذه الآية التي معنا، تخيل هذا الإنسان ممكن لعجلته ما فكر جيدا وتسرع وأقدم على التعريض وخطب هذه المرأة، وإذا به يريد أن يطلقها إيش؟ قبل أن يدخل بها، كأنه إيش؟ شعر بتعجله، فقال: لا، أنا أريد أن أطلق قبل أن أدخل هذه الحياة الزوجية. فقال لك: طلق، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني في زمان عدم المسيس وعدم الصداق. كأن الله يقول له: قد عذرناك في إقدامك وتعجلك في التعريض، وكذلك نعذرك في إحجامك وتأخرك بالتطليق. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، والله أعلم. فيقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني ليس عليكم إثم، الطلاق في هذه الحالة جائز، في أي حالة؟ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما هنا ممكن أن تكون مصدرية ظرفية، يعني زمان لم تمسوهن، زمان عدم المس، يعني قبل الدخول. والله تعالى لا يصرح تأدبا، هذا من الرقي في الألفاظ، ما لم تمسوهن، وفي قراءة ما لم تماسوهن، لأن المس يكون من الزوجين. إذن يجوز لك أن تطلق قبل أن تدخل بالمرأة أو تفرضوا لهن فريضة، يعني المهر، وقبل أن تفرض لها فريضة المهر، لأن المهر واجب. وأو في سياق النفي تكون بمعنى الواو، خذها قاعدة. أو إذا جاءت في سياق النفي تدل على الجمع لا تدل على التخيير، كما قال الله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا الكفور. وهذا يقرره النحاة وأهل اللغة، قال لك لأن أو في الإثبات تفيد التنكير والعموم، تقول مثلا زر محمدا أو خالدا أو سعيدا، يعني كما تريد، هذا أو هذا أو هذا. فإذا قلت لا تزر محمدا أو خالدا أو سعيدا، يعني الكل لا تزورهم، يعني كأنك تقول لا تزر محمد ولا خالد ولا سعيد. فكذلك هنا معنى الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، زمان عدم المس وعدم فرض لهن فريضة المهر. يعني رجل تقدم للخطبة ثم عقد العقد، عقد عقد الزواج ولم يحدد مهرا، يعني خطوة واحدة فقط، ثم أحجم، قال لا أنا هذه الزوجة ما تصلح لي، فيجوز له أن يطلق أو لا؟ يجوز له. طيب ليش الله قال لا جناح عليكم؟ يعني كأن هذه الآية تشعر أن هذه الحالة كأن فيها حرج موهوم، والله نفى الجناح عنها. قالك نعم، لأن التطليق في هذه الحالة مثل ما يحصل الآن في كلام الناس، تقول ليش طلق الآن؟ أنت عقدت على هذه الزوجة، أنت إذا طلقتها تكسر قلبها المسكينة، هي الآن فرحت بقدوم زوج لها واستبشرت وتم عقد الكتاب، ثم تطلقها؟ هذا كسر لقلبها أولا. ثم أيضا قد يظن ظان أن التطليق في مثل هذه الحالة مكروه أو لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى عظم من شأن النكاح وسماه ميثاقا غليظا، فكيف أنت الآن تقدم على كتب الكتاب ثم مباشرة تتراجع؟ قال لك لا، لا جناح عليكم، يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأن الإخوة الزوج الذي يعني يقدم على العقد ويخطو الخطوة الأولى في النكاح بجدية ثم مباشرة يتراجع، هذا في الغالب لا يتراجع إلا إذا كان صادقا، لا يريد أن يتلاعب ببنات الناس، ولذلك تراجع، قال أنا أخاف أن أظلمها، أطلقها الآن ولا أطلقها بعد الدخول. لا شك أن الطلاق بعد الدخول يكون أمره أفظع ويكون أضر على المرأة، فلا يقدم على الطلاق في هذه الحالة إلا إذا ترجحت عنده مصالح تمنع من الارتباط بهذه المرأة، مع أنه ما حصلت بينهما عشرة صحيح، لكن قد تتبين بعض الأمور، بعض العلامات، فينسحب من الزواج. ولذلك نستفيد من هذه الآية أنه لا ينبغي للأولياء من الأب والأم أن يكره الولد على الزواج إن خطأ هذه الخطوة. مثلا رأى الولد أنه لا يريد أن يكمل، فهذا للأسف يحصل كثيرا في الواقع. ليش؟ ما العيب في المرأة؟ لماذا تعرض؟ أنت الآن كتبت الكتاب وإن شاء الله أنت جرب، أنت ما عشت الحياة، أنت جرب معها وإن شاء الله يعني ستتوافقون وتتآلفون. صحيح النصيحة طيبة أنك يعني تبحث عن الأسباب، تناقشه في الأسباب، ممكن يكون عنده مفاهيم غير صحيحة مغلوطة، لكن لابد أن يتفهم السبب الذي يطرحه، ما مباشرة يغلق عليه الباب يقال لا تتزوجها أن تتزوجها، هذا خطأ. فبعد ذلك يدخل في هذه الحياة الزوجية وهو على غير قناعة، ثم بعد ذلك يحصل الطلاق وتكون هذه المسكينة يعني مطلقة، قد دخل بها الزوج ويرغب عنها الرجال، ما يريد الزوج الآخر أن يرتبط بامرأة مطلقة مثلا، فيحصل مثل هذا في الواقع. فالله تعالى هنا ينفي الإثم، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن في زمان عدم مسهن أو تفرضوا لهن فريضة. لكن هل تركها هكذا؟ هي مسكينة الآن تشوفت للزواج وتتمنى، كل امرأة تتمنى أن تكون زوجة وأن تكون أما وعندها أولاد، وهذا تقدم لها وكتب الكتاب ثم طلقها. هذا الطلاق الإخوة كسرة في نفس المرأة، كأنه بلسان الحال يقول يعني أنت ما تصلحين كزوجة لأي سبب من الأسباب، تشعر في نفسها بكسرة بطعنة بنقص، فجبر الله خاطرها. اليوم هذه الآيات الإخوة والله كلها من باب جبر الخواطر، هي أحكام شرعية دقيقة لكن والله كلها من باب جبر الخواطر لطفا من الله تعالى. قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. انت طلقتها شعرت في نفسها بكسرة بألم، فقال ومتعوهن. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أكبر. ومتعوهن، ومتعوهن، والمتعة يعني أن تعطيها هدية. سبحان الله، تخيل هذه الهدية تزيل هذه الجفوة وهذه الطعنة والكسرة في نفسها، وتكسو هذا الطلاق بكساء المعذرة، وتستبقي المودة والرحمة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين عموما من رجال ونساء، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومتعوهن، يعطيها هدية، ثم تأمل كيف يهتم أو يحدد الله تعالى مقدار الهدية. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع من أوسع إذا صار ذا سعة، يعني عنده سعة مال، عنده سعة في الدنيا. ومتعوهن على الموسع قدره، قدر الشيء يعني مقياس له وقدره كذا، طوله قدر هذه، قدر هذا الكتاب كذا سنتي مثلا، فكذلك قال على الموسع قدره بحسب ما عنده من مال، وعلى المقتر يعني الفقير المقتر، والقتر يقال القتر الدخان الساطع من الشواء والعود، فكأن المقتر يتناول قتاره يعني من فقره ما يأكل اللحم المشوي وإنما إيش يشم الدخان فقط مسكين، فقالوا المقتر يعني هذه من اللطائف اللغة. قالوا إذن أقتر يعني أصبح ذا قتر يعني ضيق العيش، وعرفت أصل الكلمة والله أعلم. قال وعلى المقتري قدره، حتى الفقير ما يقول الفقير ما عندي، لا يعطيها ولو شيئا يسيرا، وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف. هذا توكيد على المتعة، يعني متعوهن متاعا بالمعروف، بالمعروف الذي يحسن في الشرع كما حدده الشارع بحسب حال الزوج، ليس بحسب حال المرأة تقول هذه والله غنية ولا فقيرة، لا بحسب حال الزوج. أنت عندك أعطي، عندك قليل أعطي القليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما متعة الطلاق أعلاه الخادم، يعطيها خادم، هذا كثير في زمانهم، ودون ذلك الورق يعني الفضة، ودون ذلك الكسوة. قال متاعا بالمعروف، أيضا بالمعروف يعني بدون أذى ولا من، متاعا بالمعروف. ثم أكد قال حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. ولذلك الإحسان هذا من صور الإحسان، تجبر خاطر هذه المرأة المسكينة الكسيرة. والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، الله قال إن الله كتب الإحسان يعني فرض الإحسان على كل شيء، الواجب يكون واجبا والمستحب يكون مستحبا. الله قال وبالوالدين إحسان، هذا واجب. كذلك هنا استفاد الجمهور من هذه الآية أن متعة المطلقة في هذه الحالة واجبة عند جماهير العلماء، خلاف المالكية عندهم مستحبة. لماذا؟ قالوا لظاهر الأمر، الله قال ومتعوهن، الأصل في الأمر الوجوب، ثم أكده قال متاعا يعني متعوهن متاعا وسماه حقا، لكن قال على المحسنين ترغيبا فيه أن هذا من تمام الإحسان، وذكر الإحسان لا يمنع من كونه واجبا. ولذلك ذكروا عن شريح القاضي أنه كان في جلسة قضاء وطلق رجل امرأته، وأمره شريح أن يمتعها، قال عليك المتعة متعة الطلاق، فأبى لشدة الكراهية بينه وبين زوجته، فتلا عليه، قال الله تعالى يقول لك متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فأبى. ثم ذكر له الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فأبى فتركه شريح، لأن المسألة فيها خلاف. ثم احتيج إلى هذا الرجل في الشهادة، فجاء يشهد في قضية ما عند شريح القاضي، فرد شريح شهادته، فقال والله لا أقبل شهادته، إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقين، فاصرف وجهك عني، وما قبل شهادته. فسبحان الله، يعني هي ليست مسألة يعني ترجع إلى أهوائنا وشهواتنا، والله بيني وبينها مشكلة ما أعطيها شيء، لا، هذه حكمة الله، هذه رحمة الله تعالى. وتأمل لما يقول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا الاهتمام هذه العناية الإخوة، أيضا تمس المشاعر، لأن الغني إذا متع الزوجة التي طلقها ولم يدخل بها متعة زهيدة لا قيمة لها تنقلب المسألة تماما، يكون هذا فيه إهانة لها، يقول يعني واحد غني عند ملايين يعطيها ثوب، يقول إيش هذا يستهزئ بي يلعب بمشاعري، لا، شوف كيف الله لطيف بعباده إلى أي درجة من يعني. فحتى لا تنقلب هذه الكرامة وهذه الهدية إلى إهانة، فقال وعلى الموسع قدره، قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، نعم الفقير ما يجد شيء ولو بالشيء اليسير، نعم بالنسبة للفقير تقبل، قول الله مسكين هذا مع يعني فقره أهدى إليه هدية، فيبقى المعروف. ولذلك ثبت في البخاري من حديث سهل بن سعد و يعني أبي أسيد قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت سراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكرهت ذلك، كانت يعني سيدة في قومها كأنها كرهت مثل هذا، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل بها، وأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعة المطلقة من إحسانه صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طبعا هنا الإخوة ينبه إلى أن جماهير العلماء، وهذا مذهب الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم، أن الخلوة بالمرأة، الخلوة الشرعية التي يتمكن بها من المس والدخول، تنزل منزلة الدخول وإن لم يدخل بها عند جماهير العلماء. يعني مثلا واحد في فترة الملكة قفل الباب على زوجته، هو وهي في غرفة واحدة والباب مغلق ومقفول، ما أحد يدخل عليهم، لكن ما دخل بها، فلا يأخذ حكم هذه الآية، ينزل منزلة من دخل بها تماما. يعني إذا طلقها يكون هناك عدة وكل شيء من الأحكام التي مرت معنا. وهذا قضى به الخلفاء، قال زرارة بن أبي أوفى: قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. ثم تأمل في لطف الله تعالى، حقا هذه الآيات كلها مراعاة للمشاعر في حالات، والله الإخوة ما يخطر البال أن يكون الحكم فيها مثل هذا، لكن تأمل في لطف الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، مثل الحالة الأولى، لكن الفرق ماذا؟ وقد فرضتم لهن فريضة. هنا خطوة ثانية، كتب الكتاب وسمى مقدارا من المهر، قال: أنت لك 20,000. فهنا ما يكفي المتعة، بل قال تعالى الحكم ماذا؟ فنصف ما فرضتم، تستحق الزوجة نصف المهر، تأخذ 10 وأنت تأخذ 10، فنصف ما فرضتم. شوف كيف هنا الأمر، يعني سبحان الله، يعني عندما تتفكر في الحكمة من هذا تقول هنا يعني التشوف أكبر في النفس. انظر كيف مراعاة هذه المشاعر بدقة. فهنا الزوج يريد المرأة وسمى لها مهرا، والمرأة تعلق قلبها بالرجل وهو قريب منها، يسمي مهرا للظفر بها ويدفع مهرا يبذله لها، ثم يتراجع. طيب هي فرحت الآن بالزوج وفرحت بالمال وعندها المال تتجهز به، شوف كيف هنا الفرحة أكبر، فلابد أن يكون الجبر إيش؟ أكبر أيضا. شوف كيف الله أكبر، قال: فنصف ما فرضتم، تأخذ النصف وأنت تأخذ النصف، فنصف ما فرضتم، فهذا فيه زيادة في الجبر، فنصف ما فرضتم. نعم صحيح، هي المرأة يعني ما انتفعت بهذا الزوج، ما عاشت معه، ما استمتعت به، لكن ما تتلاعب بمشاعر البنات، تقدم على الزواج تدفع تفرحها ثم تنسحب وتسحب مع كل الخير والمال كأنه ما حصل شيء. لا، فالله يراعي هذه الخواطر، يجبر هذه المشاعر، سبحان الله. فيقول: فنصف ما فرضتم، تعطيها النصف شوف تخيل امرأة في هذه الحال تحصل على نصف المهر، لا شك أن هذا جبر كبير لها. يعني هذا الإخوة قبل أن يكون تعويضا والله هو رحمة بالنفوس وجبرا للخواطر، فنصف ما فرضتم. وأيضا يعني الرجل صحيح هو ما استفاد شيئا من هذا الزواج، لكن أيضا يعني ما يخسر كل ماله، يأخذ النصف ولها النصف، فنصف ما فرضتم. لكن مع ذلك تأمل كيف أن القرآن مع ذلك الله تعالى يدع الأمر إلى السماحة والفضل، لأن هذه أمور من باب الجبر. فقال إلا أن يعفون، يعني النساء الزوجات إلا أن يعفون، يعني تسقط نصف المهر الذي لها فتعطي الزوج المهر كاملا، تعفو. تقول مثلا إن كانت ما شاء الله امرأة عاقلة ويعني وتراعي هذا الرجل، قالت هو جزا الله خيرا يعني رغب فيه وكذا، لكن يعني بالفعل ما أراد أن يضرني وأن يطلقني بعد الدخول، ذلك انسحب، فأنا لا أريد أن أضره في شيء، وممكن أن يتزوج زوجة يعني امرأة أخرى ويتكلف في جمع المال، فأعطيه المهر كله وخلاص جزا الله خيرا. إلا يعفون، أو شوف العفو المتبادل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بدع عقدة النكاح هنا؟ أنت أول ما يخطر في بالكم الزوج، لأن الآن الكلام مع الزوجة والزوج. وهذا عليه كثير من العلماء، وهذا والله أعلم أقرب، لأن هذه المسألة فيها خلاف شديد بين السلف وبين الفقهاء، هل هو الزوج أو هو ولي المرأة أبوها؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ولي المرأة في قول. لكن قال شريح سألني علي، وقاضي عند علي، عن الذي بدي عقدة النكاح، قلت ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. هذا قول علي رضي الله عنه، وهذا ثابت بسند صحيح، وكذلك هو رواية عن ابن عباس، ومن باب الفائدة هي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخذها قاعدة إذا اختلف الرواة عن ابن عباس فتقدم رواية سعيد بن جبير في الأحكام، الأحكام الشرعية سعيد بن جبير أفقه تلاميذ ابن عباس، فتقدم روايته على مجاهد وطاووس وغيرهما، وهي كذلك هنا. و قال به جمع من السلف، جبير بن مطعم، بن المسيب، شريح، قاضي، ورجع إلى هذا القول الشعبي، وكان يباهل عليه، خلاص عنده يقين بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كان يباهل على هذا القول. وعكرمة ونافع بن سيرين واختاره بن جرير قالوا لأن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج، هو الذي يعقدها وهو الذي ينقضها، خاصة السياق الآن في يعني طلاق الزوج لهذه المرأة، وكيف يكون جبر الخواطر، إما من طرفها يكون العفو أو من طرفه يكون العفو، هذا هو الظاهر. وقالوا والولي لا يجوز له أن يهب شيئا من مال زوج من مال ابنته، يعني الأصل أن هذا المهر للزوجة، لا يجوز للولي أن يتحكم ويقول لا ردي المهر كله للزوج، لأن هذا المال حقها هي، مالها هي. فهذا يؤيد أيضا قول يعني هؤلاء العلماء، ومذهب الشافعي في الجديد والحنفية، ورجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. وهناك يعني طبعا مناقشات كثيرة، كل فريق يأتي بتعليلات تسند قوله، يعني مثلا يقول هؤلاء الذي بيده عقدة النكاح والزوج، ما قال الذي بيده عقد النكاح. الذي يودع عقد النكاح هو إيش؟ الولي. أما العقدة هي يعني تدل على المفعول كالأكلة واللقمة، فالذي بيده عقدة النكاح هو حقيقة الزوج. يعني هذا أمر لطيف يعني ذكروه هنا، لكن أيضا قد يقال يعني مر معنا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذا رجعنا إلى عقدة النكاح يعني هي العقد، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وإن كان أيضا يعني بالنظر إلى هذه الآية الخطاب فيها لمن؟ للأزواج، ولا تعزموا عقدة النكاح، فناسب أن يكون هنا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والله أعلم. المهم، لكن هنا أيضا فائدة، لماذا سمى الله تعالى الزوج، عبر عنه بالذي بيده عقدة النكاح؟ أيضا هذه فائدة لطيفة. قال الرازي: للتنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو. كان يقول يعني أنت في هذه الفترة بيدك عقدة النكاح، حبستها عن باقي الخطاب وعن باقي الرجال والأزواج، فترة العقد وفرط لها مهر، وممكن هذه الفترة قد تطول شيئا، ثم لم يكن الفراق منها هي، بل كان الفراق منك أنت الذي نقضت هذه العقدة. فإذن الواجب عليك أن يعني أو نقول يعني ابتداء تعطيها نصف المهر تعويضا لها وجبرا لخاطرها. فأيضا يعني هذا فيه يعني إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم، أنه حبسها في هذه الفترة، فكأن هذا أيضا جبر وتعويض لها، والله أعلم. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وسبحان الله، الله تعالى أيضا يعني يلاحق هذه القلوب كي تعفو وتصفو وتخلو من كل شائبة. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. شوف كيف الترغيب في العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. لماذا؟ مع أن في آية إيش المائدة قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل من التقوى والعفو من التقوى. لكن هناك الآية الإخوة تتعلق بالأعداء، وإذا كان في قلبك بغض على عدوك لا يعني هذا أنك إيش تظلمه وتعتدي عليه، فالواجب هناك العدل. ولذلك قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن هنا لا، المقام يختلف تماما. هنا مقام جبر خواطر، مقام سماحة وعفو. فقال: وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا الذي ينفعك في استنباط الفوائد من هذه الآية طاهر بن عاشور، لأن كثيرا ما يتكلم عن الأمور الاجتماعية والنفسانية، فيقول: لأن العدل لا ينافي التقوى، لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته. العدل كالسيف، صحيح، يؤذن بالقوة والشدة، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته. والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد. قال: لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبعي. الوازع شرعي يكون في قلبك خوف من الله ومراقبة لله، أو كذلك طبعي. قال: وفي القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين يزعه عن المظالم والقسوة، فتكون التقوى أقرب إليه. شوف كيف في القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين، هذا اللين يجعله ما يستطيع، أقول لك أنا ما أستطيع والله أن أعاتب فلانا أو أوبخ فلانا فضلا عن أظلمه، فتجده دائما يتنازل، دائما يسامح، فيكون هذا أقرب إلى التقوى التي يحبها الله جل وعلا. قال وأن تعفو أقرب للتقوى. قال وأن تعفو أقرب للتقوى حقا. لأن الإخوة أيضا ممكن هنا نذكر معنى آخر، وهو أن حقيقة التقوى إخلاص القلوب لله، ما يكون في قلبك نظر إلا إلى الله، وهذا إنما يكمل بالعفو. لأن الذي يعفو حقا يتعامل مع الناس لأجل الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، فيعفو لأجل الله، يعطي لأجل الله، ما يشعر في قلبه أن له فضل، أن له حق على فلان وفلان، فلا يتنازل عن حقه لا. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، يعفو. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس ومع أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هينا لينا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، يعني ما يتعامل بحظ نفسه، لا دائما يعفو، يتنازل، يعطي، يكرم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل يعني القصة المشهورة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة رضي الله عنها، وجيء له بهدية من زوجة من زوجاته، أخذتها الغيرة وضربت الإناء وتناثر الطعام وانكسر الإناء. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بكل عفو، هو الذي جمع الطعام من الأرض وقال غارت أمكم غارت أمكم، ومن باب العدل قال إناء بإناء، ضمان هذا لابد منه. لكن انظر إلى العفو والسماحة واللين الرحمة. والله الواحد لو كان منا في الموقف هذا، يعني ممكن تكون سبب في الطلاق، ولا سبب في الهجران لأيام طويلة، ويقول يعني ما يتنزل أصلا أن يجمع الطعام، أنت فعلت هذا، هي يرغمها على جمع الطعام، ممكن يذلها أمامه. لكن انظر إلى العفو واللين والرحمة. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، سبحان الله. فهناك الإخوة ارتباط وثيق بين الأخلاق والعبادة والتقوى والعقيدة، ما ينفكان أبدا. تجد الذي يحسن في تعامله مع الناس وأخلاقه طيبة، تجد هذا في عبادته في قلبه إذا قام يصلي. لأن الذي يكون في قلبه حقد على فلان وحسد على فلان وبغضاء لفلان، كيف يستطيع أن يصلي بكل خشوع؟ ما يستطيع، يكون في قلب شيء من الضيق. لكن الرحمة فيها سعة في القلوب، يرحم فلان وفلان ويتنازل عن حقه ويعفو عن فلان، فيشعر بلين في قلبه، إذا قام بين يدي الله يصلي يشعر بسعة في قلبه. وأنت تعفو أقرب للتقوى. ثم لا يكتفي بهذا، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، الله أكبر، شوف الترغيب في العفو، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال مجاهد وغيره إتمام الزوج الصداق أو ترك المرأة الشطر، يعني أيضا يدخل في هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم أن يتفضل بعضكم على بعض، يتفضل الزوج على المرأة الكثيرة ويعطيها الصداق كله، وتتفضل المرأة على هذا الزوج وترجع إليه النصف ولا تأخذ منه شيئا. وتأمل كيف قال ولا تنسوا الفضل، يعني هذا أبلغ، لأن النسيان الشيء يدل على قلة الاهتمام به وعدم المبالاة به. فكأن الله يقول يعني لا يكن حالكم حال الذي لا يبالي بهذه الأمور، لا يبالي بالمشاعر ولا يجبر الخواطر، قل إيش يعني والله أعطيتها ما أعطيتها خلاص كل واحد يأخذ حقه وخلاص، لا، يعني لا يكون عندك قلة اهتمام وعدم مبالاة. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن يعني أنت ما تنسى الشيء دائما إلا إذا كنت لا تبالي به. الحريص على الشيء يعني ما ينساه إلا نادرا. فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذا الفضل أمر عظيم لا تنسوه، بل احرصوا عليه واهتموا به. ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ثم يأتي أيضا الترغيب، إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير، يعني هذا من أعظم ما يرغب النفوس للتفضل والعفو، لأن الله يرانا. أنت ما تعمل لأجل الناس أو لأجل السمعة، يقول ما شاء الله فلان يعني أعطى هذه المرأة كل المال وما أخذ شيئا. لا، أنت تعمل لوجه الله. إن الله بما تعملون بصير. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله، لا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة. فإن الله مجاز للمحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير. يعني إن الله بما تعملون بصير، فكما تتفضل على عباده الله تعالى يتفضل عليكم. وأيضا نستفيد من هذه الآية الإخوة، طبعا العبرة بعموم اللفظ، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة جميلة في التعامل. الله أكبر، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا يسمونه اللي يتكلمون عن التعاملات الاجتماعية والذوق وكذا، بنك الحب. يعني لا تنسى رصيد الحب والفضل الذي يوجد عند الطرف الآخر. يعني انظر في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كيف أن كتب رسالة للكفار يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خيانة حربية جزاؤها في القوانين القتل مباشرة، لأن هذا قد يؤدي إلى إيش؟ يعني خسائر كبيرة بالجيش، عندما يفشي أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى مكة، وهذا كان سر حربي. حتى قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، خلاص ما في مجال. شوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفضل الذي عند حاطب، هو من أهل بدر، عنده سوابق طيبة. قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ وقال اعتذر له أن أنا عندي أهل في مكة وأنا لست منهم، وردت أن أصطنع يدا لقريش حتى يعرفوا هذا الفضل وما يعتدوا على أهلي، وما فعلت هذا رضا بالكفر. شوف الظاهر، هذا العمل في الظاهر قد يكون كفرا إذا قصد موالاة الكفار ونصر الكفار على المسلمين، لكن في الوقت نفسه إذا كان المقصد أمرا آخر ما يكون كفرا. ذلك الواحد ما يستعجل في التكفير أبدا، ما تكفر الناس هكذا لأن فعل كذا أو فعل كذا، ما تدري ما الذي في قلوبهم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ فلما اعتذر له قال لعمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. خلاص، وما فعل له لا عتاب ولا توبيخ ولا عقوبة ولا شيء. شوف كيف، ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر. يعني إذا كان مثل هذه الخطيئة، يعني خطأ كبير جدا في الموازين الحربية، مع ذلك انظر كيف يأتي العفو، يأتي عدم نسيان الفضل. كيف الآن أنت بينك وبين زوجتك عشرة طويلة وأولاد وكذا، تخطئ مثلا تزيل قدمها أو تصرف تصرف غير لائق، ينفجر الزوج بالغضب والشتم و أو العكس، قصر الزوج، تأخر، تزوج عليها، ما تنفجر عليه أو ولا تنسوا الفضل بينكم. والله الإخوة الأخوات، يعني ما نقول هذا من باب الأهواء، وهذا هذه قواعد ربانية والله فيها صلاح القلوب، صلاح الأرواح، طمأنينة البال وراحته، ولا تنسوا الفضل بينكم. أخي عامل الناس دائما بهذا الرصيد. يعني لا شك أن الأصل من يكون بينك وبين خلطة ومعاشرة، بينك وبين فضل. يعني كم جلستم معا جلسات طيبة وكلام طيب، وتغديتوا مع بعض، عشيتوا مع بعض، الآن بسبب موقف واحد خلاص تنسى كل شيء، انتهى كل شيء. هذا مثل ما يوجد في حياة بعض الناس، يخطئ يقول خلاص هذا فراق بيني وبينك، انتهى كل شيء، الآن عرفت حقيقتك. ليش؟ ما يشفع لي هذا التاريخ القديم؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع زوجة خديجة رضي الله عنها قد ماتت، لكن كان لا يسأم من ذكرها والثناء عليها والاستغفار لها، وإذا ذبحت الشاة في بيته يرسل إلى صدائقها. ولا تنسوا الفضل بينكم حتى بعد الموت، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه قواعد عظيمة الإخوة، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه تنفع في كل العلاقات، بينك وبين مسؤولك مديرك، وبين العمال، بين الخدم، كم هذا الخادم خدمك ونفعك. فبعد ذلك بسبب مشكلة أو بسبب خطأ خلاص نسيت كل شيء. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وما أجمل ختم آيات الطلاق هنا بهذه القاعدة، سبحان الله. يعني كأن الله تعالى يقول التكن بينكم أخلاق العفو والتفضل والسماحة، سواء نجحت العلاقة أو لم تنجح، سواء حصل زواج أو طلاق، لا تنسوا الفضل بينكم حتى تبقى القلوب خالصة، ما فيها ضغينة وشحناء، فتكون قريبة من الله، تكون خالصة لله. هذا المقصود، تحقيق العبودية لله حتى من هذه القواعد الإخوة. لأن والله الإنسان إذا ما حمل في قلبه غشا ولا حسدا ولا غلا ولا بغضاء على المسلمين، والله يشعر في قلبه بحب لله وراحة في عبادته وسعادة. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ثم تأتي نقلة مفاجئة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم حرب. الله أكبر، تونا الآن مع الزواج واللطف وجبر المشاعر والفضل، فإن خفتم في أشد حالات الخوف في الحرب فرجالا أو ركبانا، صلوا رجالا وأنتم على أرجلكم أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه عجيبة الآيات الإخوة، يعني تأمل كيف الله ينقلنا من ضوضاء المخاصمة والمحاسبة إلى سكينة الصلاة وطمأنينتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر. فكان يقول كفاكم انشغالا بالخصومات والخلافات الزوجية، أقبلوا على ربكم، حافظوا على صلواتكم. لماذا؟ أولا لأن الصلاة أكبر عون على هذه الهموم والمشاكل. الصلاة الإخوة تعين النفس على سماحتها وعفوها، وذلك أيضا هذا له اتصال بقوله وأن تعفو ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف؟ حافظوا على الصلوات. نعم، فإذا هذا يذكرني بقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. شوف، يمنع ما يعفو إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إيش دائمون. وكذلك هنا تماما وقوموا لله قانتين. فبالصلاة تزكو الأرواح وتطمئن النفوس ترتاح القلوب فيسهل عليها العفو. الله أكبر. كأن الصلاة إذن فيها إعانة على هذه الأخلاق الطيبة وإعانة على هموم الحياة ومشاغلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كأنما سبق من آيات واستعينوا بالصبر والصلاة، كأن هذه الآية إيش مثال عليها. الله قال في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة، لما ذكر آيات طويلة في يعني الزواج والطلاق والخلافات قال حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات، استعينوا بالصلاة في حياتكم. ولذلك من أراد أن تنصلح له دنياه فعليه بالصلاة، كما أن الصلاة هي عمود الإسلام وصلاح الدين، كذلك صلاح الدنيا ما يكون إلا بالصلاة. يقول الحرالي وخلل حال المرء في دنيا ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه وملاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته، فمن حافظ على الصلوات أصلح الله له حال دنياه وأخرى. حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما عرفنا الصلاة تزكي نفس الإنسان من الهلع من الجزع من المنع. فكما أنك إذا قمت تصلي تخشع لله توجه قلبك إلى الله يطمئن بالله يشتاق للقاء الله، فالله يشكر لك هذه الصلة منك إليه. فإذا جاءتك الهموم والمشاكل والخلافات والاستفزازات ينزل الله على قلبك من السكينة والطمأنينة كما كنت مطمئنا به في صلاتك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف تتعرف إلى الله في الرخاء؟ بصلاتك بدعائك بذكرك يعرفك في الشدة. الشدة ليس فقط الإخوة مصائب تصيب الإنسان، هذه من المصائب في الحياة، الهموم والمشاكل في البيوت والزواج والطلاق والمحاكم. كم يعني ضاقت نفوس الناس بسبب هذه الخلافات، كم تجمعت الملفات في المحاكم. ممكن تذهب الآن لصاحب الأسر يقول لك لا تعال بعد شهور ما في مكان زحمة. لا إله إلا الله، والله لو امتثلنا هذه الأخلاق لما احتجنا إلى كل هذا. حافظوا على الصلوات. إذن عرفنا الصلاة هي التي تصلح حياتك الزوجية، تطمئن قلبك مع هذه الهموم المشاكل. الصلاة هي السبيل لأن تكون صاحب عفو وتفضل، تزكي نفسك وروحك وتهذب أخلاقك هذه الصلاة. وكذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني حتى لا ينشغل المرء بمواضيع الزواج والأولاد والمشاكل فيجمع بين حقوق العباد وحق الله تعالى. فجاءت هذه الآية أيضا هنا حافظوا على الصلوات، موازنة في الحياة. بل كأن هذه الآية توحي بأن العبادة لله في كل حال، كما أنك إذا عفوت تتقي الله وهذا من عبادة الله، فكذلك حافظوا على الصلوات. فكل هذا عبادة، كل شرع الله عبادة، تعاملك مع زوجتك عبادة، أن تعفو أقرب للتقوى هذه عبادة كعبادة الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فسبحان الله، يعني ثم أيضا كما ذكر بعضهم يعني كأن هذه الآيات فيها تدرج، نقلنا قال من يعني مشاكل المخاصمة إلى سكون المسامحة، فقال وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم ارتقى إلى العروج إلى الملأ الأعلى الأفق الأعلى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني نصف ما فرضتم هذا عدل، بعدين قال لا ارتقي شوي بإيمانك، العفو أقرب للتقوى، ثم لا ترتقي إلى أفق عالي، صلة بالله، حافظوا على الصلوات. ثم تأمل كيف جاءت هذه الآية متوسطة، يعني بين ما تقدم وما سيأتي من الجهاد في سبيل الله، لأن الصلاة أعظم عدة حقا، يعني كأنها أعظم عدة للنفوس. يعني أمام المشاكل والهموم الصلاة تطمئن نفسك، أمام شدة الحرب والفزع والخوف الصلاة أعظم عدة وأعظم قوة تثبت بها القلوب. فقال حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. طبعا المحافظة الإخوة على الشيء هذا يدل على عظم هذا الأمر، لما أقول لك حافظ على هذه الأمانة ما تضيعها، حافظوا على الصلوات، يعني هذا يدل على عظم شأن الصلوات، هي عمود الإسلام، هي حقيقة الإيمان والعبودية. حافظوا على الصلوات، عموما الصلوات بالمحافظة على وقتها على أركانها على خشوعها، حافظوا على الصلوات، كل شيء يتعلق بالصلاة حافظ عليه. وذلك يعني ما أجمل أن تبدأ المحافظة على صلاتك بالمحافظة على الأذان، من أول كلمة تسمعها تتعلق بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هنا تبدأ المحافظة، يوجل قلبك، تخشع مع الأذان، تردد خلفه، ستجد أثر هذا في الصلاة. ذلك يقول هذا نقل في نظم الدرر، ما أدري يعني ليس في هذا الموضع، في موضع آخر، لكن قال من غفل، يقول حرالي أيضا ينقل عنه البقائي كثيرا، يقول من غفل قلبه عند الأذان والإقامة عن التوحيد نقص من صلاته روحها وغفل قلبه في صلاته. سبحان الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا هذه أحب الأعمال إلى الله وأحب الصلوات إلى الله. حافظوا على الصلوات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. حافظوا على الصلوات، طيب أحب الصلوات إلى الله، قال والصلاة الوسطى، من بين الصلوات حافظوا على الصلوات الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر عند أكثر العلماء. قال طبعا فيها أقوال كثيرة، وأقرب الأقوال انحصرت في الصبح والعصر، وأقربها وأصوبها العصر، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال هو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، ونقل عن ما ورد أنه قول جماهير التابعين، حتى ألف الحافظ الدمياطي كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وهو يعني قول علي وعمر بن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وعائشة، ويعني قول أكثر العلماء. قال ابن المسيب رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، شبك بين أصابعه. قال وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. في رواية عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال كنا نراها الصبح أو العصر، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء في حديث الصلاة الوسطى صلاة العصر كما عند الترمذي، وأيضا ثبت عند مسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، هكذا كانت الآية، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له زاهر، رجل كان مع شقيق الراوي عن البراء، أفهي العصر؟ قال حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل، يعني كانت الآية بالتصريح ثم جعلها الله تعالى بهذا الوصف الجميل. وكأن هذا يعني من باب إيش، يعني بيان الأمر ثم يعني استقرار على هذا اللفظ الذي يريده الله تعالى في نهاية الأمر. وكذلك كانت في مصحف عائشة وفي مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة العصر، يعني هذا قبل النسخ. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تخيل، تخيل يعني هذا الشعور، الإخوة واحد يرجع مثلا من عمله يدخل بيته صلى العافية وإذا ب خسرت بيتك وأهلك، حادث، حريق، كذا، كل من في البيت مات وبيتك انهدم. تخيل هذا هذه المصيبة على الإنسان كيف تكون. تخيل تضيع صلاة الوصل عن تضيع صلاة العصر عن وقتها هي بهذه المنزلة في الحقيقة. تخيل شيء كبير. شوف كيف الصلة بالله عظيمة، وخاصة في هذا الوقت المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله. وقال أبو بصرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر، فقال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد، يعني النجم. طبعا إذن هذه بعض الأحاديث في هذا، وهي كما ذكر ابن كثير يعني صريحة، السنة صريحة في هذا، ولذلك كان هذا قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ذلك تعجب ابن كثير من الحافظ بن عبد البر عندما اختار أن الصلاة الوسطى هي وصف لكل الصلوات، يعني مجموع الصلوات كلها تسمى الصلاة الوسطى، فقال والعجب أن هذا القول، يعني أنها مجموع الصلوات، اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر إمام ما وراء البحر وإنها لإحدى الكبر، إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. لكن يكون مجتهد نصيب، سبحان الله، هذا يقول يعني بين لك العلماء لهم أفهام مختلفة ومدارك واسعة، ما تدري لعل قام في قلبه والله هذا لفظ واسع ممكن يسع كل صلاة أنها وسطى، ويعني وكل صلاة هي يعني تعتبر خير صلاة وأعظم صلاة، وكأنه لا تفاوت بينها، والله أعلم. الشاهد أن السنة صريحة في هذا كما عرفنا، فهي صلاة العصر. قال البقاعي والعصر خلاصة الزمان كما أن عصارات الأشياء خلاصتها، فعصر اليوم خلاصته لسلامته من وهج الهاجرة وغسق الليل، يعني وسط لا شمس حارة ولا ليل مظلم، ولتوسط الأحوال والأبدان والأنفس فيه. وحقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فوقت العصر الإخوة هو ختام اليوم، والخواتيم لها شأن عظيم في استدراك الأمور وصلاح الأعمال الماضية. ولذلك من ختم يومه بصلاة العصر ثم بالذكر، وعمر هذا الوقت إلى الغروب بذكر الله والعلم النافع والجلوس مع أهله، تذكيرهم بالله أو تلاوة القرآن. الله تعالى يبارك له في يومه كله، ويرجى له أن يغفر له كل ما سلف في يومه، وذلك عظمت هذه الصلاة عند الله تعالى. من صلى البردين دخل الجنة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصبح والعصر. وسميت صلاة العصر صلاة الوسطى أولا بالنظر إلى ترتيبها بين الصلوات، قبلها إيش؟ الصبح والظهر، وبعدها إيش؟ المغرب والعشاء، وهذا أنسب ما يكون في الوسطية، لأن قبلها صلوات نهارية، صبح وظهر نهارية، وبعدها إيش؟ صلوات ليلية، فناسب أن تكون الوسطى حقا بخلاف باقي الصلوات. ثم وإن كان الصبح يعني لها مثل هذا أيضا، لكن أيضا الوسطى أيضا يطلق على إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم خيارا عدولا، فكذلك الوسطى يعني خير صلاة وأفضل صلاة هي صلاة العصر. و يعني جميل هذا الوصف في سورة البقرة، لأن سورة البقرة كما عرفنا يعني ذكر الله فيها الأمة الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فناسب أن يقول والصلاة الوسطى. ثم أيضا الله تعالى بيّن في هذه السورة وسطية دين الإسلام، بيّن يسر الإسلام وسماحته كما مر معنا في هذه الأحكام القريبة، كيف فيها جبر الخواطر والمشاعر، فيها تخفيف، فيها رحمة، فيها عفو، بما يتناسب مع جو سورة البقرة، وبذلك تتبين وسطية الإسلام. فناسب أن يعني يعبر عن صلاة العصر هنا بالصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نعم، وقوموا لله قانتين. يعني عندما أمر الله بالمحافظة على الصلوات وأحب الصلوات إليه، أيضا أمرنا بالمحافظة على روح الصلاة وهو القنوت، وقوموا لله قانتين. فقوله قوموا، أصل القيام في حد ذاته تعظيم، لأنك إذا دخلت على ملك ليس من الأدب أن تجلس مباشرة، بل من باب التعظيم والإجلال أنك تقوم وتثني على الملك، تمدحه كذا، تسأل حاجتك، ثم يقول لك إيش؟ اجلس. فكذلك انظر إلى الصلاة ما أجملها، أولا تقوم، ما تجلس، تقوم بين يدي الله، هذا القيام في تعظيم لله، وتثني على الله وتركع وتسجد وتقوم مرة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك كان الله يقول لك اجلس يا عبدي بين يدي، في التحيات تجلس، شوف التحيات ما فيها قيام، تجلس وتسأل حاجتك بعد القيام. وقوموا لله، تعظيما لله، وقوموا لله قانتين، حال كونكم قانتين. والقنوت الإخوة هو لين في القلب وخشوع وخضوع مع دوام الطاعة لله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، طول القيام بين يدي الله، طول القنوت. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة، يعني قبل تحريم الكلام في الصلاة كانوا يتكلمون فيها، مثلا يأتي واحد يسأل صاحبه أنتم في أي ركعة، يقول نحن في الركعة الثالثة، الله أكبر مثلا، يعني عادي الكلام ممكن. قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. شوف القنوت معناه، شوف خشوع تام حتى ما في كلام. ولذلك في اللغة العربية يقال سقاء قنيت، هذه كثيرة ما أكررها، سقاء قنيت، يعني السقاء إذا كان لين الباطن ويمسك الماء فلا يسرب ولا قطرة ماء يسمى قنيت، فإذن كلمة تدل على رخاوة ولين باطن الشيء مع يعني عدم تسرب ما فيه. وسبحان الله هذا تماما يناسب حال القلب الذي فيه الخشوع ويعني الخضوع التام في الصلاة. كن بلين القلب، وإذا تحقق الخشوع حقا تجد الجوارح تخشع، ما تتكلم، ما تتحرك، وتطيل القيام بين يدي الله. وقوموا لله قانتين. الوقت دركنا وأسف أطلت عليكم كثيرا، ومع أن الآية التي بعدها متصلة بها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لكن إن شاء الله تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا وراحة نفوسنا ولذة أرواحنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.